إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي المقصر بوصية الله جل وعلا للأولين والآخرين أوصيكم بتقوى الله قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أوصيكم ونفسي بوصية رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت ذكرنا أيها الأخوة الكرام أن الله عز وجل سيحاسب العباد على ما يفعلون وعلى ما يقعون فيه من الذنوب والمعاصي وإن المعاصي إما تقصير في المأمور تقصير في امتثال المأمور أو وقوع في المحظور وإن الله عز وجل شرع لعباده التوبة التي تجب ما قبلها كما شرع لهم الاستغفار وإنه جل وعلا غفار لمن استغفره جل وعلا وشرع لهم الحسنات الماحية للسيئات فإذا حصل للمسلم شيء من ذلك تاب إلى الله عز وجل واستغفره ورجع إليه أو أتى بحسنات فإنها تمحو السيئات لقوله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولنعلم أيها الأخوة الكرام أن البلاء الذي يصيب المؤمن إنما هو خير له يكفر الله به عن سيئاته إنكم تخطئون بالليل والنهار ذنوبنا كثيرة ومتراكمة فالله عز وجل رحمة بعباده يبتليهم ويختبرهم ويصيبهم بألوان البلاء تطهيرا لهم حتى يقبلوا عليه بلا ذنوب ولا معاصي ولا سيئات قال الله جل وعلا في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون لم يدع الله تبارك وتعالى شيئا من البلاء إلا وذكره في هذه الآية البلاء الأقدار المؤلمة التي تصيب العباد في هذه الدنيا التي لا تبقى على حال من سره زمن ساءته أزمانه فلا الله يقول ولنبلونكم بشيء ليس بكل شيء وإنما بشيء ولنبلونكم بشيء من الخوف فيصيب الله جل وعلا عباده بالخوف خوف من أن تذهب أموالهم أو أولادهم أو أرواحهم أو تذهب صحتهم أو تذهب وظائفهم أو يذهب الأمن والاستقرار يصيبهم الله عز وجل بذلك الخوف تكفيرا لهم لتكفيرا لسيئاتهم وتطهيرا لهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فالله عز وجل هو الحي الذي لا يموت فالله جل وعلا هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، كل نفس ذائقة الموت، فمن بقي حيا اليوم سيموت غدا، ومن لم يمت غدا سيموت بعد غد، لكل أجل كتاب. لذلك المسلم يدرك بأنه في هذه الدنيا مؤقت، وإلى أجل، وإلى فترة، وإلى أجل مسمى، وإلى فترة محدودة، هو وغيره من أقربائه، من أولاده، من أزواجه، من أمه، من أبيه، لا بد أن يفارق أحدنا الآخر. من لم يفارقك فارقته، فلا بد أن تهيئ نفسك أن تفقد يوما من الأيام عزيزا. فماذا أنت صانع؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يتفكرون ويتدبرون بهذه الكلمة، لا يقولها المسلم مجرد كلمة لا يفقه معناها، فإنه لا يقطف ثمارها ولا يجني ما فيها من الفضل العظيم، وإنما يقول إنا لله، نحن خلق من خلق الله، عبيد من عباد الله، يفعل بنا ما يشاء، إن شاء قبض أرواحنا، وإن شاء مد أعمارنا، وإن شاء أعطانا، وإن شاء منعنا، فعال لما يريد، لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون. إن شاء جل وعلا أبقى لك نعمته التي أعطاك، وإن شاء سلبك إياها. إنا لله وإنا إليه راجعون، المرجع إلى الله عز وجل، شئنا أم أبينا، عاجلا أم آجلا، وردوا إلى الله مولاهم الحق. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فلا بد من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى عاجلا آجلا، لا بد من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى لنقف بين يديه فيحيينا خلقا آخر ليحاسبنا الله عز وجل. هكذا قضى على عباده بأن يقبض أرواحهم وأنهم يموتون، فلم يجعل الله عز وجل لأحد الخلد حتى للأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين، فلا يبقى في هذه الدنيا عدو ولا ولي ولا حميم، بل الكل لابد أن يذوق الموت. قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، ثم نرجع إلى الله تبارك وتعالى، فالحي منا سيموت، ومن مات سيبعثه الله عز وجل. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل الله عن كل شيء. ثم يقول الله عز وجل ثم أنكم بعد ذلك لميتون، ثم أنكم يوم القيامة تبعثون. فلا بد من البعث، ولا بد من مغادرة هذه الدنيا شئنا أم أبينا. فالمسلم يوطئ نفسه ويهيئ نفسه ويعلم أنه سيفارق الأحباب والأزواج والأولاد. لذلك قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا عليك وعلى غيرك، ولكن الله يقول وبشر الصابرين الذين يصبرون ولا يجزعون ولا يتكلمون بما لا يرضي الله تبارك وتعالى، بل لا يزيدون على أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي صحيح مسلم أن أم سلمة رضي الله عنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. فلما توفي أبو سلمة قالت رضي الله عنها إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وقالت أي شيء خير من أبي سلمة، صحابي جليل مستقيم على أمر الله ورسوله، توفي وخلفها أرملة ولها أولاد. فقالت رضي الله عنها وأي شيء خير من أبي سلمة، لكنها كانت مؤمنة عندها من اليقين، فقالت ما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فما لبثت إلا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه، فكانت من أزواج رسول الله، وأصبحت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها خير من أبي سلمة، وذلك من فضل الله عز وجل، فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به عن خطاياه. ما يصيب المؤمن من وصب أي تعب، ولا من وصب أي مرض، ولا نصب أي تعب حتى الشوكة يشاكها، ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به عن سيئاته. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: وقد دخل على امرأة وجعة مريضة، فقال عليه الصلاة والسلام: أبشري، فإن مرض المؤمن يسقط خطاياه كما تسقط الشجرة ورقها. فالله عز وجل رحمة بعباده يبتليهم تطهيرا لهم، وقد يبلغ الإنسان منزلة في الجنة ما كان ليبلغها إلا بهذا البلاء. فالمسلم يعرف أنه خلق في دار ابتلاء. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة، لماذا؟ قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإنسان يدرك بأنه على خير، وأن الله عز وجل إنما طهره بهذا البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير حساب المعهود الحسن بعشر أمثالها، وإنما يعطي الله عز الصابرين من الأجر بحساب آخر لا يعلمه إلا هو. وإنما لم يبلغ به عباده حتى تذهب الأذهان كل مذهب، فلا نعلم ماذا سيعطي الله الصابرين، غير أنه جل وعلا قال: وبشر الصابرين، غير أنه جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فسيعطيك الله أجرا عظيما. فاعلم بارك الله فيك أن ما أصابك الله عز وجل به من بلاء إنما هو خير لك، أراد أن يطهرك، أراد أن يرفع درجاتك، أراد أن يبتليك حتى ترجع إليه. فإن أكثر الناس لا يقول يا رب، ولا يقول اللهم، ولا يتوجه إلى الله بالدعاء، وكأن ليس له عند الله حاجة، فيصيب الله بالبلاء حتى يرجع إليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله يبتلي العبد حتى يعلمه كيف يلجأ إليه. فكثير منا لا يتوجه إلى الله، ولا يتلذذ بالدعاء، ولا يلجأ إليه جل وعلا بإلحاح وبرغبة وبرهبة إلا عند المصيبة، فيستمتع بتلك العبادة. ولو أدرك أن هذه المصيبة ستسبب له تلك العبادة وذلك الرجوع لفرح بها. ولكن المشروع في حق المسلم أن يسأل الله العفو والعافية، فلا يتمنى لقاء العدو، ولا يتمنى البلاء، فقد لا يصبر وقد يجزع. ولكن إن أصابه شيء من ذلك البلاء فعليه أن يصبر وأن يحتسب، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها على قبره، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته أخبروها أن هذا رسول الله، فذهبت على إثره فلم تجد بوابا على بيته، فقالت: والله يا رسول الله ما عرفتك، ما عرفتك والله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي الصبر الذي فيه الأجر والثواب عند حرارة المصيبة، يصبر الإنسان ويحتسب، لا أنه يجزع ويشتم ويلعن ويلطم ويشق جيبا أو يخمش وجها، ثم بعد ذلك إذا هدأت أموره ونسي المصيبة قال: الحمد لله صبرنا واحتسبنا. كلا، وإنما الصبر الذي فيه الأجر والثواب هو عند حرارة المصيبة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفق الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يقول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. قال المفسرون: المراد بها العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أعظم أيام الله عز وجل في السنة، لما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهي أيام عظيمة أقسم الله جل وعلا بها لفضلها، وفيها يوم عرفة، من أدركه أدرك الحج إذا وقف في عرفة، وغير الحاج يصوم هذا اليوم الواحد فيكفر الله له به سنتين. ويشرع المسلم أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة الطيبة، وأن يجتهد في سائر الأعمال الصالحة من صدقة وتوبة واستغفار وصلة وإصلاح ذات البين وغير ذلك، حتى لو صام منها فهذا أمر مشروع، لأن الصيام داخل في عموم الأعمال الصالحة. وكذلك فيه الأضحية، تقرب العبد إلى الله بأضحية، فهي شعيرة من شعائر الإسلام. ومن نوى أن يضحي وهل عليه هلال ذي الحجة فإنه يمسك على الأخذ من شعره وأظفاره، هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به لمن أراد أن يضحي ودخل عليه ذو الحجة، فإنه يمسك عن أن يأخذ من شعره ومن بشره شيئا. وعلى المسلم أيضا أن يجدد التوبة في كل لحظة، لا سيما في هذه الأيام العظيمة، ولنعلم بأننا قد ندرك هذه الأيام وقد لا ندركها، وقد يكون هذا آخر إدراك لنا لها في حياتنا، فعلينا أن نجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى. ذكرت في الخطبة السابقة أن الله عز وجل شرع لنا الاستغفار، وأن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، حتى أنه إذا انصرف من صلاته يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وقد ذكرت أننا نحن أولى بالاستغفار من رسول الله، وليس المقصود بذلك أننا أولى من النبي صلى الله عليه وسلم بعمل صالح، كلا، وإنما أردت أننا أحوج إلى الاستغفار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معصوما، وإنما كان يكثر من الاستغفار حتى يعلمنا نحن، فنحن أحوج إلى الاستغفار لكثرة ذنوبنا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان معصوما، ولكن أرسله الله عز وجل معلما حتى يعلمنا، فكان يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة، وقد أمرنا جل وعلا أن نقتدي به، فقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقد شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، إذا قحطوا وقل المطر وانحبس عنهم وتأخر، فإنهم يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والاستغفار. وستقام غدا إن شاء الله تعالى صلاة الاستسقاء في مساجد معينة قد حددتها الوزارة، وذلك في الساعة 6:26 صباحا، يعني بعد صلاة الفجر. فأولئك الموفقون الذين يقومون ويصلون صلاة الفجر عليهم أن يتوجهوا إلى المساجد التي عينت وحددت لصلاة الاستسقاء. وأما من لا يصلي الفجر فليتدارك نفسه إلى إخوة الكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أي تحذير من الانقطاع عن الصلاة والتخلف عنها. والله رأس مالك في هذه الدنيا صلاتك، فهي عمود الإسلام. إلى متى يا عبد الله تصلي الجمعة ولا تصلي بقية الصلوات حيث ينادى لها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق ومعي رجال، معهم حزم من حطب، فأحرق بيوتهم، أي الذين لا يشهدون الصلاة. فأينا أيها الأخوة الكرام يود أن يدخل في هذا الوعيد؟ قد هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليك بيتك إذا كنت بصورة مستمرة تترك الصلاة وتتخلف عنها. ونادي الإسلام وداعي الله عز وجل يقول الصلاة خير من النوم، فما بالنا نفرط وإلى متى نفرط؟ فلنتق الله ولنحدث ثوبة نصوحة ولنجعل في حياتنا أننا نقيم الصلاة حتى يتوفانا الله تبارك وتعالى، حيث ينادى لهن في المساجد في بيوت الله، في بيوت الله التي أذن الله عز وجل أن يذكر في اسمه. فعلينا أيها الأخوة الكرام أن نحدث توبة، فلا نتخلف عن الصلاة. وإنما قلت ذلك لأني أحب لكم ما أحب لنفسي. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. أقول ما تسمعون، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
صلوا صفوفكم فإن تسويت الصفوف من حسن الصلاة. أعظم الأجر والثواب أن نعتني بتسويت الصفوف في صلاة الجمعة وفي غيرها، هذه سنة عظيمة. صلوا صفوفكم، تراصوا، تقاربوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين.
الله أكبر.
سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله